أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات أن المساجد، وهي بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى التي يعمرها المؤمنون المهتدون المفلحون، قال أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كأنه معطوف على ما في أول هذه السورة: قل أوحي إلي كذا وكذا وكذا، وأن المساجد أوحي إلي بذلك أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا توبيخ للمشركين في كونهم كانوا يشركون بالله سبحانه في بيت الله الحرام، ويدعون غير الله، ينادون على اللات وعلى العزة وعلى منات الثالثة الأخرى، ويدعون غير الله من آلهتهم الكاذبة التي عبدوها من دون الله. كذلك كان اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم يدعون غير الله ويشركون بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فقد يسجدون لقبور لكبرائهم الذين ماتوا، لصور لقسيسيهم ورهبانهم وقدسيهم بزعمهم فيسجدون لذلك. فالله عز وجل حذر المؤمنين من ذلك. ولذلك لما كانت أم حبيبة وأم سلمة كانت من المهاجرات الأوائل رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن غيرهن، ذكرت في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأتا كنيسة بالحبشة فيها تصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سياق الموت صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أفاق صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك القوم، يعني هؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له الصور وبنوا على قبره التماثيل. قال محذرا من ذلك، يحذر المؤمنين من ذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر من ذلك: ألا إني أنهاكم عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أن يتخذ القبر مسجدا، أن يبنى المسجد فوق القبر، أو أن يدعى القبر من دون الله سبحانه، أو أن يصلى إليه أي صورة من صور تعظيم القبر لتوقع الإنسان في الشرك. هذا كله حرام. كيف بالذين يستغيثون بالقبور وينذرون للقبور ويتقربون للقبور؟ هذا من الشرك بالله سبحانه الذي حذرنا وقال: أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك من المعاني: أفردوا المساجد لذكر الله سبحانه. ما يكونش المسجد لشيء من الصنائع الدنيوية، الإنسان يقعد في المسجد عشان يتكسب حياته ومعيشته بصناعة بخياطة بعمل من الأعمال اللي يقوم بها في المسجد بعيدا عن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. المساجد لم تبنى لهذا. كذلك المساجد لا تتخذ أماكن للهزو، أماكن للعب، أماكن للغو، لا يجوز ذلك. تتخذ المسجد متجرا أو مجلسا أو طرقا للناس يمرون فيها، هذه من علامات الساعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس يمرون بمساجد ولا يصلون فيها، علامات متحققة. كثير تلاقي إنسان يمر بالمسجد ويدخل وينادي على فلان ويطلع من غير ما يصلي، أو عنده سؤال يدخل يسأله ويأذن الصلاة ويطلع من غير ما يصلي، أو يحضر في جنازة ويقف يتفرج عليها ولا يصلي. من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد طرقا، تتخذ المساجد طرقا. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إنشاد الضالة في المسجد وعن إنشاد الشعر فيه. إنشاد الضالة، إنسان ضاع منه شيء يقوم في نص المسجد: يا جماعة ضاع مني شيء الفلاني، هذا لا يجوز بداخل المسجد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يفعل ذلك فقولوا لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليه، حتى ينتهي وينزجر أن يقف في المسجد فيرفع صوته. هنا يمكن والله نقول اللي ضيع منه حاجة: أهو غلبان مسكين والحاجة ضاعت منه ومحتاج لها، أهو غلط وعمل هذا شيء. أمال اللي ملوش عذر، اللي بيقعد في المسجد كده منه لنفسه يروح رافع صوته ينادي على فلان في آخر المسجد يناقشه في حاجة ولا يقول له هات لي كذا ولا اعمل لي، وعذر هذا الإنسان. يمكن الأولاني اللي له عذر ما عذروش النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش لك عذر أنك تقف في المسجد تقول ساعتي ضاعت نظرتي ضاعت، لا اطلع برا المسجد قول، أما جوه المسجد لا. وإذا فعلت ذلك يقول لك لا ردها الله عليه، لا ردها الله عليه. رجل ضاع منه جمل، والجمل يسوي قد إيه الجمل؟ حاجة كبيرة جدا الجمل، ودخل المسجد وقال من دل على الجمل الأحمر، من يدلني على الجمل، جملي أحمر ضاع مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا رده الله عليه، إن المساجد لم تبنى لهذا، جملك دور عليه برا في الشارع لكن ليس بداخل بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليس لأحد عذر أنه يرفع صوته في بيت الله سبحانه بضحك ولعب وهزار ومناعشات ورفع أصوات وصخب يعطل على الناس صلاتهم، اللي يريد يصلي ما عرفش يصلي، اللي يقرأ قرآن ما عرفش يقرأ قرآن، من الصخب ورفع الصوت في المساجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كذلك لما ينهى صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة، نهى عن التحلق، إن إنسان يا جماعة تعالوا هعلمكم قرآن وتجويد النهاردة ساعة قبل صلاة الجمعة، يروحوا قاعدين في نص الجامع متحلقين، ضيقنا على الناس بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنت تعمل حلقة أو التاني حلقة أو التالت حلقة، واللي يجي تقول ما لقيش مكان يصلي فيه يقعد في الشارع. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق في المساجد قبل يوم قبل صلاة الجمعة، إن اللي جاي لصلاة الجمعة ليه شيء سيفعله، سيصلي الضحى، سيصلي الله سبحانه وتبارك وتعالى، سيجلس ليذكر الله، سيقرأ القرآن، سيقرأ سورة الكهف، سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، له أشياء سيفعلها، فأنت هتعطله، لا عذر. ولا حتى إن ده مجلس علم قبل صلاة الجمعة، لا، مجلس علم هو صلاة الجمعة نفسها وليس غيرها. يبقى هنا خطبة الجمعة هي مجلس العلم بتاع هذا اليوم، فليس لك أن تزحم المسجد بشيء قبل صلاة الجمعة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الشعر في المسجد. إنشاد الشعر يعني يتحول المسجد لنادي للناس، النادي الشعري بتاع الناس، يجلسوا عشان يسمعوا أشعار بدلا من سماع القرآن. هذا شيء، وأمر الأشعار اللي تتعلق بالزهد والرقائق، واللي تتعلق بالكتاب والسنة، واللي تتعلق بأحكام فقهية، أحكام أصولية، أحكام في القراءات، هذا شيء تاني، هذا جائز هذا الشيء. ومنه ما كان يجلس في صحابي حسان رضي الله عنه في المسجد وينشد الشعر يهجو الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجوهم وروح القرص معك، روح جبريل معك. يبقى هنا يجاهد في سبيل الله بشعره هذا. أما إن يكون المسجد مكان للمناظرات الشعرية وغير ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد بيت كل تقي، وفي رواية بيت كل مؤمن. المسجد بيت المؤمنين، المسجد بيت الأتقياء، الإنسان المؤمن الذي يشتاق إلى بيت الله من الصلاة إلى الصلاة، هو في شوق للصلاة التاليها حتى يكون في بيت الله، هذا من ما من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى مرت بقى الآيات اللي قبل ذلك، وأن وأن وأن، وفيها القراءات اللي ذكرنا فيها قراءة من قرأه بالكسر أو بالفتح، وهنا هذه شيء آخر بقى غيرها، هنا يقرأها فقط نافع وشعبة عن عاصم وإنه وإنه، أما باقي القراء فيقرؤونه وأنه. وهنا الذي يخاطب الآن الله سبحانه وتبارك وتعالى يخبر بذلك، فلذلك أكثر القراء على أنها معطوفة، أوحي إلي أنه استمع نفر وأن المساجد لله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعبد الله هنا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي شرفه الله سبحانه بالإضافة إليه سبحانه، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله، وهو عبد الله عليه الصلاة والسلام، شرفه في مواطن التشريف بذكر العبودية. فشرف للإنسان أن يكون عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، شرفه في طاعته لله، في ذله بين يدي الله، في عبوديته لله سبحانه. ولذلك ستجد هنا في مقام الدعوة إلى الله يقول وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام التحدي بالقرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في مقام التشريف بالإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر العبودية تنبيه على أنه ما فيش حد فوق مرتبة العبودية، كل خلق الله عبيد الله يشرفون بذلك. قهره الله سبحانه بسلطانه، فإما يتشرفون بالعبادة طوعا وإلا فهم مقهورون كرها بقدر الله وقضائه وسلطانه سبحانه وتبارك وتعالى. وأنه لما قام عبد الله يدعوه يدعوه قام يدعوه، يبقى يدعو إلى الله، يبقى هنا يدعوه كأنه يوحد الله سبحانه، يدعوه يذكره، يدعوه يبتهل إليه، يدعوه يصلي له سبحانه تبارك وتعالى، يدعوه يدعو إليه سبحانه، يبقى هنا هذه معاني كلها. فكأنه يقول أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كادوا، وبحسب المعاني اللي تحت يدعوه حيكون كلمة لبدا تتعلق بذلك. وكادوا مين اللي كادوا يكونون عليه؟ بحسب المعنى اللي فيه يدعوه. لما قام عبد الله يدعوه يبقى يدعو إلى الله سبحانه، هذه من معانيها، يدعو الداعي إلى الله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لما قام يدعوهم تعالوا إلى دين الله سبحانه، قولوها كلمة واحدة أضمن لكم بها الجنة، يكون لكم فيها عز الدنيا وعز الآخرة، كادوا يكونون عليه لبدا. واللبدة يقول الثوب الملبد اللي طبقة فوق طبقة فوق طبقة، ومنها لبدة الأسد، الشعر الكثيف اللي حوالين رقبته وظهره، اللبد، ومنه اللبات المعروف اللي متراكم بعضه على بعض، شعر كثيف بعضه فوق بعض. فهنا كادوا يكونون عليه، يعني كأنه تواطؤوا جميعا وتجمعوا جميعا على محاربته صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لما قام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله رفضوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فأبوا الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا له مناهضين متظاهرين عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا معنى من المعاني. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، يبقى المشركون من الإنس ومن الجن اجتمعوا على الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم ظاهر بعضهم بعضا فكانوا كاللبات بعضه فوق بعض. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يدعوه بمعنى يصلي لله سبحانه، وكأن الجن بقى الآن هم الذين يتكلمون، يقولون شفنا عبد الله يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا الناس يسجدون وراءه صلى الله عليه وسلم، كأنه بيتكوموا عليه عليه الصلاة والسلام وهو يسجد، كأنه من قول الجن الآن. كادوا يكونون عليه لبدا، يبقى لما قام في صلاته وحضرت الجن وهو بنخلة صلوات الله وسلامه عليه يصلي بأصحابه، فلما ركع وسجد فتعجبت الجن إن هم بيسجدوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فكادوا يتراكمون فوقه ويتكومون عليه صلى الله عليه وسلم كاللباد، كادوا يكونون عليه لبدا. كذلك من المعاني فيها أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه، كأنهم يذكرون الجن حين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالمواعدة معهم صلوات الله وسلامه عليه، فحضر قيل 70,000 من الجن يسمعون القرآن، هذه في اليوم أو الليلة التي شهدها عبد الله بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رأى الجن وهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم بعضا، يعني يتزاحمون ويتكون بعضهم على بعض، فأثبت الله عز وجل ذلك في كتابه أن الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولشدة إرادتهم للسماع مما يقول تكوم بعضهم على بعض ليسمعوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كادوا يكونون عليه لبدا، وهذه قراءة الجمهور، وفي قراءة لهشام بخلفه فيها لبدا، لبدا بالضم فيها، كادوا يكونون عليه لبدا ولبدا، كأن تلبد بعضهم على بعض، يا إما للسماع يا إما لمقاومة النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما في السجود كما ذكرنا. قل، يقول الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، قل لهؤلاء جميعهم إنسهم وجنهم، قل، وهذه قراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة أبي جعفر، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، وباقي القرآن باقي القراء يقرؤونها قال، قال الله عز وجل بذلك، قال إنما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو قال في دعائه الناس ذلك، دعاهم إلى الله وقال إنما أدعو ربي وحده لا شريك له لا أشرك به أحد، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، كأن المشركين أرادوا أن المساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، طب سيب اللي انت جاي بيه ده ونديك اللي انت عايزه، نعطيك من المال ما شئت، نزودك من النساء 10 من النساء او ما شئت من النساء، نسودك علينا وجعلك الملك علينا وجعلك كذا وكذا، بس اترك ما انت عليه. فقال له ربه قل لهم ذلك، او اثبت قوله، قال انما ادعو ربي، هذا الذي اريد من الدنيا كلها، لا مال ولا نساء ولا بنين، ما اريد ان ادعو الى الله سبحانه ولا اشرك به احدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يبقى لا أملك لكم إذا أعرضتم إني أنزل عليكم العذاب، لأنه كانوا بيقولون ربنا عجل لنا خطا، طيب هات متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هات هذا العذاب، فيقول لها مش بإيدي هذا العذاب، إني أقول ربنا نزل عليهم العذاب يأتي العذاب، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. رشد بمعنى ثوابا، مش بإيدي، الثواب بيد الله سبحانه، فهو الذي يطلع على نفوسكم وعلى إخلاصكم وعلى عملكم إن كان لله أو لغير الله سبحانه. يبقى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كذلك كفرا ولا إيمانا، لا أملك لكم إني أخرجكم من الكفر إلى الإيمان ولا من الإيمان، لا أملك ذلك، إنما الذي يملك تحويل القلوب هو الله وحده لا شريك له. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هنا التبري من الحول والقوة، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كانت هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة، كما جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس عليك بها، إنها كنز من كنوز الجنة، أو ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فحين تقول ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حيلة لي ولا قوة لي على أي شيء إلا بمعونة الله. يبقى الذي يقويني على الصلاة هو الله، الذي يقويني على الطاعة هو الله، الذي يقويني على التحول من الخطأ إلى الصواب هو الله سبحانه، فلا حول لي ولا قوة إلا بمعونة الله سبحانه. كذلك هنا قل لهؤلاء أنا لا أملك لكم ولا لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد. لو أني عصيت الله سبحانه، لو أني أطعتكم فيما طلبتم من أشياء، إن اتنازل عن شيء من الدعوة، اذكر آلهتنا بشيء من الخير وإحنا نؤمن معك، من يجيرني من الله؟ لن يجيرني من الله أحد، ما فيش حد يجيرني، يعصمني من عذاب الله، يغيثني من عقوبة الله سبحانه، لا أحد. ولن أجد من دونه ملتحدا، والملتحد مأخوذا من اللحد، واللحد الشق، وكأن مكان أهرب فيه، مكان أميل إليه وأزوغ فيه، لا مين يجيب لي هذا الشيء. يبقى الملتحد المسلك الذي أهرب فيه، مهرب ملجأ منجا من الله لا أجد، ولن يكون لي غوث إلا ربي سبحانه تبارك وتعالى، قال إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا. يبقى هنا إما هذا عائد على ما قبله الاستثناء هنا، قل إني لن يجيرني إلا بلاغا، إلا التبليغ الذي يجيرني من عذاب الله سبحانه، أن أبلغ كلام الله وأبلغ رسالة الله سبحانه وتبارك وتعالى. أو عائد على ما قبله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا. يبقى أنا مملكش تحويل القلوب، أدخلكم في الإيمان وطلعكم، لا لا لا، هذا الذي يملكه الله تحويل القلوب، إنما اللي علي أبلغ إلا التبليغ لهذه الرسالة، إلا بلاغا من الله بهذه الرسالة التي جاءت من الله سبحانه، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.